إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
صباح الخير محمد.
البداية مع مقال في موقع أساس ميديا بعنوان الشرع وسوريا الرسم بالكلمات.
محمد، نقرأ لمحمد قواس أن أحمد الشرع يدرك أن العواصم تطالبه بديمقراطية ونظام لا طائفي تسود فيها الحريات والمشاركة، ويدرك أيضا أنه بحكم ماضيه وسوابقه مع الجماعات سيكون مطلوبا منه شروط مضاعفة تقنع المتشككين في أهليته لأن يكون جزءا من قادة هذا العالم، لكنه لا شك بأنه يستنتج أن العواصم ستصمت إذا ما نجح في ترتيب البيت السوري والخروج بعقد اجتماعي جديد. قال أنه سيكون ناظما للعلاقة بين الدول وكل الطوائف في بلده لضمان العدالة الاجتماعية. بكلمة أخرى، سيفرض التوافق السوري نفسه على كل الشروط المتسربة من أجندات العواصم ومصالحها. ويدرك أحمد الشرع أيضا حسب مقال أساس ميديا أن عواصم العرب جاهزة لاحتضان الوافد الجديد شرط أن تخرج من دمشق وفق بيان العقبة كلمة كلمة، أجواء تعرف أصول المصالح والعلاقات بين الدول الشقيقة وتمنع خروج مواقف وتدابير وانحرافات، وخصوصا كلمات توحي للجماعات بانتعاش ربيع بات من الماضي كما حال الجولاني تماما مع القاعدة وأخواتها.
إلى صحيفة العرب اللندنية شيرين التي عنونت أحد مقالاتها تركيا تؤسس لنظام إقليمي بعد هزيمة إيران.
كتب محمد أبو الفضل أن العرب يجدون أنفسهم أمام مشروعين إقليميين وكأنهم استبدلوا المشروع إيراني باثنين، أحدهما تركي والآخر إسرائيلي. وإذا كانت بوادر عدة ظهرت للمشروعين منذ سنوات، إلا أن التحولات الجارية في سوريا سوف تمكنهما من تحويل المشروعين إلى واقع ملموس على ضوء التطورات المتلاحقة في المنطقة. هو تحدي يواجه الدول العربية التي تكرر الخطأ نفسه عندما امتلكت طهران مشروعها الخاص بتصدير الثورة وتجنيد أذرع عربية تأتمر بأوامرها و تسبب متاعب لدول عديدة في المنطقة، ولم يمتلك العرب أو أي من دولهم الرئيسية مشروعا مستقلا موازنا. أبو الفضل يرى في العرب اللندنية أن الدول العربية تكرر غلطتها مع إيران مع تركيا أيضا، حيث لم تظهر ملامح لأي مشروع يمكنه التعامل مع تداعيات الأوضاع المتدحرشة في سوريا، وكل ما رشح من كلمات عامة لا تنطوي على رغبة في امتلاك مشروع أو محاولة جادة للمشاركة في إعادة هندسة سوريا الجديدة.
إلى العربي الجديد الذي أشارت أحد المقالات إلى التوسع الإسرائيلي على قدم وساق.
واقع الحال أن هذا الجموح الإسرائيلي إزاء دول المنطقة قد بدأ في قطاع غزة، حيث أريد بحرب الإبادة حسب محمود الرماوي ليس فقط التصفية المادية للكتلة البشرية في القطاع، بل كذلك التمدد داخله من أجل توسيع ما يسمى غلاف غزة، وهو ما يشكل عامل ضغط شديد لخروج نسبة من أبنائه في هجرة طوعية إلى الخارج. وهذا ما نراه يتكرر في الأراضي اللبنانية والسورية، مع فارق أن الاستيلاء على الأرض وعلى مواقع استراتيجية فيها يمثل الهدف الأساس لحكومة بنيامين نتنياهو في البلدين. الرماوي يشير كذلك إلى أن هذا يمضي نتنياهو في صياغة شرق أوسط جديد كما يراه وكما بشر به، بحيث تنفرد إسرائيل بالتمدد والتوسع في الشرق العربي من غير أن تسمح لإيران بمقاسمتها النفوذ والهيمنة في هذه المنطقة، ومن غير المسموح بولادة كيان فلسطيني مستقل على الأراضي المحتلة عام 67. ولا يتورع نتنياهو بعد إذن في غمرة حروبه على سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية المحتلة عن الادعاء بمد يده للسلام مع دول عربية كبيرة.
اغتيال المسؤول الروسي قد يغير مسار الحرب، عنوان مقال أوردته الاندبندنت عربية.
الاغتيال كما تقول الحكمة التقليدية الراسخة هو سلاح الضعفاء، ولكن له أيضا قيمة رمزية، وبخاصة عندما يستهدف رجلا قويا في الظاهر، في إشارة إلى اغتيال أحد مصممي الصواريخ الروسية إضافة إلى مسؤول الأسلحة الكيميائية لدى فلاديمير بوتين. مارك ألماند يرى أن تصفية رجل قريب من قمة السلطة قد يؤدي إلى إعادة النظر النظري في السياسات، ولكن حتى كبار المسؤولين يمكن استبدالهم. ومع ذلك فإن أظهار أن مثل هؤلاء الضباط الكبار معرضون للخطر شخصيا يمكن أن يكون ضربة لهيبة النظام مع تأثير أكبر على معنويات العدو. وتظهر قدرة أوكرانيا على تحديد الأهداف الروسية الرئيسية وضربها في عكر دار بوتين أن لديها شبكة من العملاء القادرين على العمل داخل روسيا. وبالنسبة إلى الرئيس أي فلاديمير بوتين، وهو رئيس سابق لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجهاز المسؤول عن الأمن الداخلي في البلاد، فإن ذلك يمثل ضربة قاسية لهيبته الشخصية.
شكرا لك شيرين ناصر، كنت معنا في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.